بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الحديث الذي هو يشتمل على الدين كله كما قال في آخره: على جبريل يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم، ففيه أن درجات الدين ثلاث كما سمعنا: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا طاعة وانقيادا وخوفا وذلا، والمستسلم لا يكون عنده اعتراض ومقاومة، استسلم وانقاد، انقاد لله مطيعا، ولا بد أن تكون الطاعة فيها ذل وخوف، لأن طاعة الله جل وعلا عبادة، والعبادة تتضمن الذل والخوف والرجاء. الخوف والرجاء من أركان العبادة لا بد منها، كما قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فتضرع هو الذل والافتقار، يفتقر الإنسان إلى ربه جل وعلا ويعلم كيف أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، فمن استحضر هذا عرف فقره. فالفقر يوصف به العبد، يعني أنه وصف ذاتي له، ومعنى ذاتي أنه ملازم له دائما، لا يمكن ينفك عن الفقر، فهو فقير إلى ربه، وبالعكس ربه جل وعلا فإنه غني، غني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سوى رب العالمين فقير إليه. فالمقصود أن الإسلام هو هذا الاستسلام إلى الله، يستسلم له وينقاد ذالا خاضعا، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه جل وعلا. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي ذكرت، يعني بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وقيد الحج بالاستطاعة، مع أن البقية كلها تقيد بالاستطاعة مع عدا الشهادتين فلا بد منهما لأنها لا تحتاج إلى النطق وذل اللسان وكذلك القلب. أما البقية فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وتقدم الكلام في الشهادتين وكذلك في الصلاة وأنها لها أركان ولها واجبات فلا بد أن يأتي بها. وتقدم أن موارد الأخبار التي جاءت بالأمر يعني في الكتاب والسنة بالصلاة كلها جاءت بلفظ الإقامة: أقيموا أقيموا الصلاة. وهنا يقول: وإقام الصلاة، يعني أن يأتي بها قائمة. ومعلوم أن الإقامة لها معنى وليس كقولك مثلا صلي. إن ولهذا لما دخل عربي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس صلى صلاة نقر فيها، ثم لما فرغ جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلى ذلك ثلاثا، وبعد الثالثة قال: والذي بعثك الحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن إلى آخره. فبين أنه لا بد من الطمأنينة في أعمال الصلاة، وكذلك لا بد في من القراءة ومن التسبيح تعظيم الله، وكذلك في جميع حركات الصلاة. الصلاة كلها عبادة، يعني عبادة البدن كله يشتغل في الصلاة، اللسان والقلب والجوارح كلها مشغولة. فالمقصود أن هذا أيضا من الدين الذي أمر الله جل وعلا به، فلا بد من الإقامة، وإقامتها أن تأتي بها كاملة على الوجه الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر نبتدي به، صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة نقلوا كل ما كان يفعله بالصلاة بصلاته، حتى لما قيل لهم يقرأ في الظهر والعصر قالوا: نعم، يقرأ بفاتحة وبسورة. فلما قال: كيف يعني علمتم؟ قالوا: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، يعني في القراءة يشاهدونه في كل شيء. فالمقصود أن الصلاة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وكذلك شروطها مثل الطهارة ما يلزم لها. ثم بعد ذلك يقول: وأن تؤتي الزكاة. الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على الأغنياء، وكذلك هي تجب في السنة مرة. والزكاة كما يقول العلماء أنها في أمور أربعة: في النقدين، وفي الخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وكذلك في بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة. زكاة تجب في هذه الأمور، وهي ركن من أركان الإسلام لا بد من أدائها. وزكاة في يعني جزء يسير من المال، يعني ربع العشر إذا كانت نقود. أما إذا كانت ثمار حبوب وتمور فهي تختلف باختلاف الكلفة التي تقوم به. إذا كانت تسقى من الأنهار والأمطار ففيها العشر، وإن كانت تسقى بالكلفة تعب ففيها نصف العشر. أما الماشية فكما معلوم كما هو معلوم إذا كانت ترعى بأنفسها سائمة أكثر السنة، فقد فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنم والبقر والإبل، وهذه بهيمة الأنعام. الغنم وإن كانت الغنم نوعان ظأن ومعز، والإبل والبقر هذه التي جاء فيها أنها تزكى. لهذا لما سئل عن الخيل قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم الزكاة يقول تؤدي الزكاة وأداؤها أن يضعها حيث أمر الله جل وعلا، وقد حددها رب العالمين وجعل أهلها ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يدعون إلى الإسلام إذا كان لهم في الإسلام في إسلامهم أثر، يعني يسلم بإسلامهم غيرهم أو يكون في الإسلام له نصرة بهم فيعطون من الزكاة، وليس محددا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بكثرة، قد يعطي الرجل الواحد 100 من الإبل وقد يعطيه أكثر. وكذلك في الرقاب يعني العتق، إذا وجد الرقيق يشترى ويعتق، والغارمين الذي يعني يكون قد خسر والعاملين عليها، وكذلك ابن السبيل وفي سبيل الله، هذه التي ولو أخرجها إلى صنف واحد جاز. بدأ جل وعلا بما هو أشد حاجة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل، فجعلها فريضة كهذا. ولا يجوز أن تكون يرفد بها ماله بأن يكون له حقوق على أقاربه ثم يعطيهم الزكاة حتى لا يعطيهم من المال. ولكن إذا كان الأقارب مثل الأخوة وأبناء العم فقراء فإنه يجوز أن يدفع لهم الزكاة، بخلاف الأب يعني أصله وفرعه الأب والإبن، كل من تجب عليه نفقته لا يجوز أن يدفع له الزكاة، مثل الزوجة. بخلاف الزوجة إذا كان لها مال فلا بأس أن تعطي زوجها زكاتها إذا كان فقيرا، لأنها لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وإن بالعكس الزوج هو الذي ينفق على زوجته. ثم زكاة الصوم، صوم رمضان. صوم رمضان فريضة وليس على كل أحد، فقد خفف الله جل وعلا عن عباده، فإذا كان مسافرا فله أن يفطر ويقضي أياما أخرى، وكذلك المريض وهو في السنة مرة شهر واحد من 12 شهر. ثم الحج، والحج في العمر مرة ولا يلزمه غير هذا، إنه قام رجل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لما قال أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال: يا رسول أفي كل سنة؟ فسكت. فعاد: أفي كل سنة؟ فسكت. ما عاد ثالثة فقال: لا، دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت. الحج في العمر مرة وليس على كل أحد أيضا، الذي لا يستطيع يعني يكون مريضا لا يستطيع المسير لا يجب عليه الحج، ويكون فقيرا ليس عنده نفقة لا يجب عليه الحج، والمرأة إذا لم يكن معها محرم يلائمها يذهب معها ويرجع ليس عليه حج، والرجل إذا وجب عليه الحج يعني إذا كان عنده نفقة يستطيع أن يحج نفقة له ولعياله حتى يرجع وجب عليه، وإلا لا يجب عليه الحج، حتى إذا مات وهو على هذه الحالة فليس عليه حج. فالله جل وعلا خفف عن عباده وله الحمد. ثم بعد هذا يقول لما ذكر ذلك قال صدقت، يعني أن هذا هو الإسلام، يعني خمسة أمور، وهذه هي التي يترتب عليها دخول الجنة، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله هي عبادته وحده، وما تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا قام الإنسان بهذه فهو من أهل الجنة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل، جاء أسئلة كثيرة في حجته وقبلها، في يأتي الرجل ويقول يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يخبره بهذه العلم، يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. في حجة الوداع جاء أعرابي فأمسك بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم وأوقفه، قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، السؤال. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده فقال لقد وفق، أو قال لقد هدي. ثم قال كيف قلت؟ قال أقول أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. فقال لئن أوجزت المسألة لقد أطلت وأعرضت، اسمع، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، خلزم من ناقة، هكذا فقط. وكذلك في الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان معاذ يتردد عنده في هذا السؤال، فوجد فرصة في مسير للنبي صلى الله عليه وسلم وجده وحده فسأله، قال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فأخبره بهذا بنفس الشيء الذي قاله للأعرابي. لما أخبره بذلك، لأن معاذ رضي الله عنه له صفة غير صفة السائل الأول، قال له ألا أخبرك، ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقلت بلى. فقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي رواية صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصوم جنة، و صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كذلك كما يطفئ الماء النار. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم إلى آخر الآية. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. قال امسك عليك لسانك، يعني احفظ لسانك أن تقع في كلام يجر عليك وبالا وإثما وعذابا. فقلت أو أن أخذ بما تتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الرجل عنده توجه للخير ورغبة زاده، وإذا كان يسأل عن الشيء الذي لا بد منه أعطاه الذي لا بد منه، ثم جاء في حديث طلحة الذي في صحيح مسلم، جاء أعرابي ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن شرائع الإسلام، فقال ما الذي افترض علي؟ قال له صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل يمسكها بإصبعه، ثم ماذا؟ ثم تقيم الصلاة، ثم تؤتي الزكاة، ثم فأمسكها بأصابعه، ثم ولا وقال والله لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص منها شيء. فقال صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة، أدخل الجنة بهذه. فهذه التي يدخل بها الإنسان الجنة، ولكن الأعمال الأخرى، الأعمال التطوع فيها رفعة بالدرجات، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان لا يمكن أن يأتي بهذه الأعمال على الوجه المطلوب، وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا حوسب يوم القيامة أول ما يحاسب عن صلاته، فإذا وجد نقص في صلاته يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل له تطوع فيكمل منه الفرائض. هذا فائدة يعني إنسان يستفيد من هذا كثير، ينبغي أن يكثر التطوع حتى يرقع صلواته منها، ومثل ذلك الصوم والصدقة وغيره. فالمقصود أن الأركان هذه هي التي يدخل بها الإنسان الجنة. ثم بعد هذا ما قال له صدق، قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه، هذه الأمور الخمسة في مواضع متعددة، قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وليس البر أن تول إلى آخره، وأول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. في آيات كثيرة ذكر الله جل وعلا هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالإيمان أخبر أنه الأمور الباطنة التي تكون في القلب، أعمال القلب. والإيمان هو قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الإقرار به وقبوله، ويشمل أن يصدق بذلك تصديقا جازما لا تردد فيه ويعمل به، إن مجرد تصديق فقط ما يكفي فيعمل به. ثم هذه التي أخبر بها تؤمن بالله، أولا تؤمن بالله وبما أخبر عن صفاته وأفعاله التي يتعرف بها إلى عباده، بأنه على كل شيء قدير، وبأنه بكل شيء عليم، وأنه على عرشه مستو، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وأنه مع خلقه أينما كانوا يحفظ عليهم أعمالهم وأقوالهم، وهو معكم أينما كنتم، كما قال جل وعلا والذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في وما بينهما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل، ثم استوى على العرش يعلم ما يخرج من الأرض وما ينزل وما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. المقصود أن الإيمان بالله جل وعلا يشمل كل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه من أوصاف وأفعال، أنه الخالق الذي خلق كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو العليم بكل شيء تعالى وتقدس. فلا بد من الإيمان بهذه الأمور حسب ما أخبر بها جل وعلا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله غيب ما أحد يشاهده، وإنما يعلم ويعرف بصفاته وبأفعاله تعالى وتقدس. أفعاله ظاهرة وجلية حتى في النفوس، هو الخالق وحده. ولهذا يقول جل وعلا في خطابه للكفار: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني تعلمون أنه هو الذي خلق هذه الأشياء، خلقكم وخلق من قبلكم، كل من سئل من الخالق قال الله هو الذي خلق، وكذلك هو الذي أوجد ما تعيشون به من مصالحكم كلها. جعل لكم الأرض فراشا يعني كالفراش تتمكنون من الانتفاع بها ومن حرثها، ساكنة لا تتحرك وتضطرب، وأنزل من السماء ماء فأنبت به لكم مما تأكلون وتأكل أنعامكم من الثمار وغيرها، وكذلك جعل والسماء بنا يعني تشاهدون. فالمقصود أنه يدعو خلقه أن يتفكروا في مخلوقاته ويؤمنوا به ويعبدوه وحده. فالإيمان بالله جل وعلا يشمل هذا كله وكله، وكذلك يشمل امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يطاع رسوله فلا يعصى ويتبع ويكون الشرع بما شرعه، يعني يتدين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كوننا عباد لله جل وعلا، نتبع أمره ونطيعه ونخافه ونرجوه ونحذر معصيته. ثم قال: وملائكته، تؤمن بالله وملائكته. وملائكة كلمة ملك تدل على أنه مكلف وأنه رسول، لأن الملك هو من الألوكة وهي الرسالة. وملائكة الله هم جنوده الكثيرون، وقد أخبرنا جل وعلا ببعض وظائفهم وأعمالهم التي كلفوا بها، كما أخبرنا بأعيانهم، ببعض أعيانهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك وغيرهم ممن جاءت تسميتهم في الأحاديث وكذلك في الآيات. وجبريل هو الذي يتولى الوحي يبلغه رسول الله من الله جل وعلا. وجبريل معناه، يقول العلماء، كل اسم آخره إل فهو معناه عبد، عبد الله أو عبد الرحمن، وإن كان هو الاسم أعجمي. من الوظائف التي أخبر بها جل وعلا كونه وكلنا بنا ملائكة يحفظون أعمالنا كما قال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يقول جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقوله كراما إشارة إلى أن نكرمهم ولا نهينهم بأن يسجلوا الشيء الذي لا يريدونه، كما أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم. الإنسان معه دائما ملكان كريمان يحفظان عليه كل عمله وقوله، كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد للكتابة، فيسجل عليه منذ كلف إلى أن توفي، سجل كل عمل يعمله. ما يلفظ من قول، يعني يتلفظ بقول، إلا كتب وسجل. وإذا مات طويت هذه الصحف وحفظت، حفظت الملائكة. وليس هذا الذين كل رجل عليه ملائكة لا يكونون مع الآخر، إذا مات انتهت قضيتهم راحوا في وظيفة أخرى يحفظون وربما يستغفرون له. وهم أربعة أيضا ليس اثنين فقط، اثنين في الليل واثنين في النهار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقب فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فإذا سمعوا في صلاة الفجر صعد الذين كانوا باتوا فيكم وبقي الذين نزلوا إلى صلاة العصر، فيصعد هؤلاء الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين نزلوا ليبقوا في الليل، وهكذا يتعاقبون دائما. إذا صعدوا إلى السماء سألهم الله جل وعلا وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. لكن هذا لا يكون لكل أحد، يكون للمصلين في هاتين الصلاتين، ولهذا أمر بالمحافظة عليها خصوصا على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، لهذا ولغيره. كذلك فيه ملائكة غير هؤلاء، كما قال جل وعلا لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء يحفظونه حفظا عاما، يحفظون بدنا من أن يقصده شيئا من المهلكات والمؤذيات شياطين وغيرها، فإذا جاء ما قدره الله تركوه ومن قصده. ولهذا يجد الإنسان مثلا يكون في البر في البرية ثم ينام عيناه مفتوحة وفمه ومنخره والحشرات والهوام حوله كثيرة لا يأتيه شيء، يحفظه الله بحفظ هذه الملائكة حتى يستيق. ومن الملائكة الذين ذكر الله جل وعلا وظائفهم من يتولى قبض الروح، إن الذي يتولى قبض الروح ملك واحد ولكن معه أوان كثيرون، كما جاءت الأحاديث أن الإنسان إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا يعني حضره الموت نزلت الملائكة من السماء، ونزل ملك الموت وملك الموت والموكل به، فإذا قبض الروح لم يتركوها بيده طرفة عين، خذوها ويصعدوا بها، إن كانت طيبة صعد خرج لها رائحة طيبة، وكلما مروا على ملأ من الملائكة بين السماوات والأرض أو بين السماوات قالوا ما هذه الروح الطيبة، وقلوا فلان ابن فلان، فيستغفرون له ويصلون عليه إلى أن يصلوا بها إلى سماء السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض وكل هذا بينما يغسل ويصلى عليه، فإذا دفن في وضع في قبره أعيدت روحه إليه، فيأتيه الملكان الموكلان بسؤاله. ومن الملائكة من لا يأتي إلى الأرض في السماء، كما جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط، والأطيط هو صوت الحمل الثقيل على الشيء الذي يكون له صوت، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك راكع أو ساجد. وفي حديث المعراج يقول صلى الله عليه وسلم رأيت بيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا، يعني لا يجدون فرصة يعودون مرة أخرى لكثرتهم، كثرة الملائكة. ومن الملائكة أيضا الجنود الذين جعلهم الله لنصرة عباده، ومنهم ملائكة سيارون في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوها تداعوا إليها وأحاطوا بها، ثم إذا صعدوا إلى ربهم جل وعلا سألهم من أين أتيتم، يقولون من عباد لك يذكرونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول ماذا يسألون، فيقول يسألون الجنة ويعوذون بك من النار، فيقول هل رأوها رأوهما، يقولون لا يا رب، ولو رأوهما لكانوا أشد رغبة في الجنة ورهبة من النار. يقول جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم، يقولون يا رب فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فجلس، فقال هم القوم لا يشقى جليسهم وله قد غفرت. في أحاديث كثيرة يعني في ذكر الملائكة، كل هؤلاء يجب أن يؤمن بهم كما أخبر الله جل وعلا بهم، فالإيمان بهم من الإيمان بالغيب، وكذلك الإيمان بالرسل، الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا لإبلاغ دينه وشرعه للأمم. أولهم آدم عليه السلام أرسل إلى قومه رسولا، وأول رسول كلف بإبلاغ رسالة الله جل وعلا هو نوح عليه السلام، وتتابعت الرسل بعده وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بواحد منهم يلزم أن يؤمن بكل رسول، ولهذا إذا كفر الإنسان بواحد منهم فهو كافر بالرسل كلهم. وقد ثبت في الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة دعي نوح لأنه أول رسول وقيل له هل بلغت، يقول نعم بلغت رسالة ربي، فيسأل قومه فيقول ما بلغنا، ما آتانا من نذير ولا بشير، يقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك، يقول أمة محمد، فيؤتى بكم فتشهدون أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة، فيقولون لكم كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم، يقولون جاءنا رسولنا وأخبرنا بذلك ونزل كتاب ربنا فآمنا به فنحن نشهد به. هذا معنى يعني أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس يعني وسط، الوسط الخيار والعدول، تكونوا شهداء. فالمقصود أن الإنسان أنه إذا آمن برسول وجب أن يؤمن بالرسل كلهم، وإذا كفر بواحد فقد كفر بجميع الرسل، وهكذا البقية يعني أن يؤمن أيضا بما باليوم الآخر بما أخبر الله جل وعلا به بما يكون من القبر وما يكون فيه من السؤال ومن العذاب والنعيم، قد كثرت الأحاديث في ذلك. وكذلك البعث، أن الله يبعث الأموات بعدما تفرقت أجزاؤهم وصارت ترابا فيعادون كما كانوا ثم يوقفون بين يدي الله ثم يجزيهم. وكذلك ما يكون في الموقف مما ذكر في الأحاديث الكثيرة من المحاسبة ومن تطاير الصحف ومن الحوض والصراط والنار والجنة وغير ذلك، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. وقد جاء تفصيله كثيرا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا الذي ساق ابن عمر الحديث من أجله. والقدر عبارة عن أمور أربعة: الأول علم الله الذي علم ما كان وما يكون، وعلمه بكل شيء أزلي، علم الأشياء قبل كونها، علمه محيط بكل شيء ولا يفوته شيء ولا يستجد له شيء لم يعلمه سابقا تعالى وتقدس. ثم كتب علمه بالكائنات، يعني كتب ما سيكون، فقد علم وجود الخلق وعلم أعمالهم وعلم مصيرهم، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، فكتب ذلك كله كما في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. ثم كذلك مشيئته التي يقع فيها كل شيء، ولا يقع شيء إلا بمشيئته، فلا بد أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. ثم كذلك أنه هو الخالق وحده، فهو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق كل شيء. هؤلاء هذه الأمور الأربعة هي حقيقة الإيمان بالقدر. والقدر معناه الأمور المقدرة التي فرغ منها علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.